أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لتوضيح ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، نرتب البحث بطريقة أخرى. حاصله أن العقد يمكن أن يتصور على أنحاء. النحو الأول: العقد الصحيح من جميع الجهات. النحو الثاني: العقد الفاسد من جميع الجهات. النحو الثالث: العقد الصحيح من جهة والفاسد من جهة أخرى. يرى السيد الخوئي رحمة الله عليه أن النحو الأول ليس مرادا قطعا. ليه؟ لأن العقد الصحيح من جميع الجهات لا محالة يترتب عليه الأثر، وإذا ترتب عليه الأثر فلا معنى للتفريق بينهما ولنشر الحرمة الأبدية. فالأمر بالتفريق بينهما ونشر الحرمة الأبدية كاشف عن أن في العقد خللا ما. فإذا كان فيه خلل ما فهذا يعني أنه ليس صحيحا من جميع الجهات، فبطل الاحتمال ماذا؟ الأول. ما أدري الفكرة صارت واضحة. أما الاحتمال الثاني فهو الفاسد من جميع الجهات. طبعا هذا نحن من باب التشقيق الثبوتي للمسألة، وإلا الذي يهمنا في هذا النحو هو فساده من غير جهة النهي. فساده من غير جهة النهي، هذا الذي يهمنا ولو من جهة واحدة. فمثلا لو كنا نشترط في عقد النكاح العربية وعقد على المعتدة بالفارسية، لا شك أيضا أن هذا النحو ليس داخلا في محل الكلام. لماذا؟ لأن هذا العقد بطلانه وعدم ترتب الأثر عليه ولزوم التفريق لا يتوقف على أن تكون ماذا؟ في العدة. فإن الإمام عليه السلام في الأخبار رتب على هذا العقد لزوم التفريق. لو كان العقد باطلا من غير جهة العدة أيضا يلزم التفريق باعتبار أن العقد إذا كان يشترط فيه العربية وتزوج امرأة بعقد فارسي حتى لو لم تكن في العدة لا يجوز له أن يختلي بها بل يجب أن يفرق بينهما. فلما رتب لزوم التفريق على العقد في العدة نستفيد منه أن الإشكالية في العقد من أين نشأت؟ نشأت من كونه في العدة لا لأجل سبب آخر، فبطل الاحتمال، فبطل النحو الثاني، فيتعين أي نحو؟ النحو الثالث، وهو أن يكون العقد صحيحا من جميع الجهات من غير جهة النهي. أركان العقد تامة. بناء على ذلك، إذا صار هذا الترتيب للبحث واضح، بناء على ذلك يبطل ما أفاده صاحب الجواهر في صدر كلامه من ابتناء النزاع على ماذا؟ على مبحث الصحيح والأعم، بعد أن صار المقصود من العقد الصحيح من جهة وإن كان فاسدا من جهة أخرى. هذا لا ربط له بمسألة الصحيح والأعم، لأن الصحيحي ماذا يدعي؟ أن لفظ العقد موضوع لتام الأجزاء والشرائط من جميع الجهات الذي يترتب عليه الأثر، لا الصحيح من جهة دون جهة، الصحة من جهة دون جهة استفدناها من سياق الأدلة لا من البحث في الصحيح والأعام. فإذا النزاع في هذه المسألة لا يرتبط بوجه بمبحث الصحيح والأعام. بهذا البيان هذا الكلام صحيح، وهو في الواقع ليس جوابا مغايرا للجواب الأول، وإنما هو تحقيق للجواب الأول بصياغة صناعية. لكن الكلام هنا والإشكال على السيد الخوئي أن هذا المطلب الذي ذكره وإن كان صحيحا في حد ذاته لكن لا ربط له بالفرع الرابع الذي نتكلم عنه. ينبغي أن نبحثه فيما تقدم، لأننا في الفرع الرابع عن ماذا نبحث؟ عن العقد على امرأة في العدة، لكن كان فيها مانع آخر غير جهة العدة، ككونها أختا لزوجته، ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه ينفع لرد ابتناء النزاع بما هو أعم من هذا الفرع على الصحيح والأعم، لكنه لا يعطينا نتيجة نهائية في هذا الفرع. فالنتيجة الآن والسؤال المهم بعد أن ثبت لدينا أن هذا الفرع لا تبتني النتيجة فيه على بحث الصحيح والأعم، يأتي السؤال أنه إذا عقد على أخت زوجته وهي في العدة، فهل يوجب هذا العقد نشر الحرمة المؤبدة أم أنه لا يوجب ذلك؟ المصنف رحمة الله عليه يظهر منه التردد في المسألة، وليبني الإلحاق في الأخير على الاحتياط. طبعا مقتضى الاحتياط أن ينفصل عنها بماذا؟ بطلاق، ولا يتزوجها إلى الأبد، هذا هو مقتضى الاحتياط. منشأ التردد أنه من جهة الأخبار المتقدمة مطلقة، قال من عقد على امرأة في عدتها، ويصدق فيما نحن فيه أنه ماذا؟ عقد على امرأة في عدتها، فهذا داخل في كبرى إيجاب نشر الحرمة الأبدية. ومن جهة أخرى ما ذكره صاحب الجواهر، وهو أن المستفاد من أخبار الباب بتناسب الحكم والموضوع أن العقد في العدة لابد أن يتصف بالصحة من جميع الجهات لولا العدة، هذا هو ظاهر النصوص. كما أن أخبار الإحرام مثل صحيحة محمد بن قيس التي قرأناها يوم أمس ظاهرة في أن العقد عليها من جميع الجهات إلا من جهة صحيح إلا من جهة الإحرام، وهذا لا يصدق فيما نحن فيه، لأنها لو لم تكن في العدة لما كان العقد صحيحا، لأنها أخت الزوجة. واضح الفكرة؟ أنه ظاهر الروايات أن المحظور في لزوم التفريق بينهما ليس إلا كونها في العدة، بحيث لو لم تكن في العدة ماذا؟ لترتب الأثر. هذا لا يصدق فيما نحن فيه، لأن هذه الأخت حتى لو لم تكن في العدة لا يترتب الأثر. فمقتضى هذا الوجه أن نقول بماذا؟ بعدم الحق. ولعله صناعيا هو الأقوى، فإن هذا الإطلاق البدوي يقيده هذا الظهور الناشئ من مناسبات الحكم والموضوع. فمقتضى البحث الاستدلالي أن نلتزم بماذا؟ بعدم الحق. يظهر من البعض أن الحرمة الأبدية في المقام أولى، مما لو عقد على امرأة في العدة ولم تكن أختا. ليه؟ يقول لأنه اجتمع سببان، فيكون ذلك بالأولوية القطعية. كما مثلا لو اجتمع سببان للتحريم المؤبد ككونها في العدة وككون العاقد في حال الإحرام، بناء على أن الإحرام يوجب التحريم المؤبد، إذا كان كل واحد من هذين السببين مستقلا يوجب الحرمة الأبدية، فمن باب أولى مع اجتماعهما أن نلتزم بالحرمة الأبدية. هذا الكلام كبرويا صحيح. هناك قاعدة، ما أدري إذا الإخوة دروس كانت منتشرة على الإنترنت في قواعد النقد الاجتهادي، هناك قاعدة وضعتها هناك مفادها أن الصدق الكبرى لا يلازم الصدق في الانطباق، وهذه من أكثر الموارد التي يحصل فيها الاشتباه. قد تكون الكبرى صادقة لكنها لا تنطبق على ما نحن فيه، فنحن نسلم هذه الكبرى، وهو أنه إذا كان عندنا سببان كل واحد منهما على نحو الاستقلال يوجب الحرمة الأبدية، فإذا اجتمعا يكون إيجاب الحرمة الأبدية من باب آكد وأولى. هذه الكبرى ماذا؟ مسلم، لكنها لا تنطبق على ما نحن فيه، فإن ما نحن فيه يوجد عنوانان، كونها في العدة وكونها ماذا؟ أختا. الكون في العدة يوجب نشر الحرمة الأبدية، أما كونها أختا فلا يوجب الحرمة الأبدية على وجه الاستقلال. ليس مثل الإحرام، ملتفت جيدا، ليس مثل الإحرام. لو الآن واحد عقد على أخت زوجته ماذا نقول له؟ عقدك فاسد ولا يترتب عليه أثر ولا يوجب نشر الحرمة الأبدية. فلم يجتمع سببان مستقلان. نعم اجتمع سببان مستقلان للتفريق بينهما، والتفريق حكم مغاير للحرمة الأبدية. التفريق حكم مغاير للحرمة الأبدية. ولذا الآن لو واحد عقد على امرأة ليست في العدة وليست ذات بعل، كل الشروط فيها متوفرة، لكن عقد عليها بعقد فاسد، ماذا يترتب على ذلك؟ لزوم التفريق بينهما ولا ينشر الحرمة الأبدية. فكونها أختا وكونها في العدة سببان للتفريق، ولكنهما ليسا سببين لنشر الحرمة الأبدية. وبالتالي مقتضى الصناعة هو ما ذكرناه من كون أدلة الباب ظاهرة في أنه لولا العدة لترتب الأثر، وفيما نحن فيه لا يصدق لولا العدة لترتب الأثر لكونها أختا بحسب الفرض. هذا مقتضى الصناعة. الآن مقتضى الفتوى الاحتياط، هذا بحث آخر والأمر سهل.
ما معنى الطلاق في الاحتياط هنا؟
الطلاق لاحتمال أنها
وباطل على كل حال.
صحيح صحيح، في هذا المورد صح. نعم في هذا المورد صح، في التي لا تكون أختا. نعم التي لا تكون أختا. نعم. وبهذا يتم الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال رحمه الله: إذا زوجه الولي في عدة الغير مع علمه، يعني مع علم الولي، مع علمه بالحكم والموضوع، أو زوجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. هذه المسألة مهمة جدا، والبحث فيها اجتهادي. وهي من فروع المسائل السابقة. مسائل السابقة فيها روايات، أما هذه المسألة لا يوجد فيها رواية مباشرة. البحث في المسائل السابقة كان في مباشرة الزوج بنفسه للزواج في العدة، والكلام في هذه المسألة في مباشرة العقد من قبل الولي أو الوكيل، لا الزوج بنفسه باشر. ذكر الماتن رحمة الله عليه صورا ثلاث. الصورة الأولى أن يزوجه الولي في عدة الغير مع علم الولي بكونها في العدة، ومع علمه أن العقد على المعتدة حرام، يعني عالم بالموضوع وعالم بالحكم. هذا المولى عليه كان صغيرا، فجاء الولي زوجه من امرأة في عدتها وهو عالم بالحكم وبالموضوع. الصورة الثانية أن يزوجه الوكيل، مع كوني، هذه مهمة، مع كوني وكالته في أصل التزويج من دون أن يعين له. هذا كما لو واحد اعترض عليه الآن، صرت أنت بالأربعين بالخمسين لماذا لم تتزوج بعد؟ قال يا أخي أنا ما وجدت، أنت وكيلي في أن تزوج. هذا توكيل في ماذا؟ في أصل التزويج، لا من امرأة معين. فزوجه الوكيل من امرأة في عدتها عالما بالحكم والموضوع. واضح الصورة الثانية؟ الصورة الثالثة أن يزوجه الوكيل بوكالة في امرأة معينة، وكانت هذه المرأة المعينة ماذا؟ في العدة. يعني أنت وكيلي في أن تزوجني من هند، في امرأة معينة، وتبين أن هند ماذا؟ في العدة. الآن نتركه على إطلاقه، التفصيل عندما يأتي البحث. أما الصورة الأولى فهو أن يزوجه ماذا؟ الولي. فالصحيح أنها لا توجب نشر الحرمة الأبدية، بلا فرق في ذلك بين أن يكون المولى عليه جاهلا بالحكم والموضوع، أو أن يكون عالما بالحكم والموضوع. وذلك يرحمكم الله لوجهين. الوجه الأول أنه لا يصدق إسناد التزويج بالعدة عالما إلى المولى عليه. الرواية تقول من تزوج امرأة في عدتها، لا يسند هذا التزويج إليه. هذا أولا، وخصوصا في صورة جهله. يعني ربما في صورة العلم قد يقول عمل الولي كعمل المولى عليه، لكن في صورة جهله لا يسند التزويج عالما إليه. السبب الثاني والوجه الثاني أن ولاية الولي ليست مطلقة، بل هي محدودة ضمن الأطر الشرعية، فليس لأحد ولاية على أن يزوج الصغير ممن يحرم الزواج منه. هل للولي ولاية في أن يزوج الصغير من أمه؟ ليس له ولاية، فيكون عمله بلا ولاية، فيدخل في العقد ماذا؟ الفضولي. فإن أجازه الصبي عندما يصبح أهلا للإجازة فينتسب العقد إليه، حينئذ تأتي مسألة العلم أو الدخول. أما من دون ذلك بصرف عقد الولي لا يوجب ذلك نشر الحرمة المؤبدة. واضح صار الفكرة؟ هذا هو الصحيح في الصورة الأولى، والحمد لله رب العالمين.
لا تحرم على الولي
لا ما هو لم يزوجها من نفسه.
لا مقصود هو لو عقد صحيح كان سيكون الولي عمه هذا عمه البنت يعني.
لا ما هذا بمجرد ليس من الضروري يكون الولي مثلا أب أو كذا. أي فلو كان أبا مثلا هذا بمجرده لا تحرم عليه بمجرد العقد. لا بد مثلا على القول لا بد من الدخول المهم. لكن هنا أصلا ليس له ولاية.